الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سال كلامنا في مناشئ العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، وقلنا أنه توجد ثلاثة اتجاهات استعرضها المصنف لتفسير تلك العلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى. وقد تبنى المصنف رحمه الله الاتجاه الثالث، وهو ما يعرف بالإقران الأكيد أو القرن المؤكد بين اللفظ والمعنى، ثم ذكر أن مما يترتب على هذا الاتجاه هو التبادر. فالمعنى الموضوع له اللفظ يتبادر إلى ذهن السامع أو المستمع، وهذا التبادر كما قيل علامة على الحقيقة، علامة على أن هذا اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي الموضوع له. الآن ينتقل المصنف لبيان موضوع آخر يترتب على هذه الأبحاث، وهو بحث الاستعمال. فبعد تحقق عملية الواضع وحصول العلاقة بين اللفظ والمعنى وصيرورة اللفظ سببا لتصور المعنى، تأتي مرحلة الاستعمال، أي استعمال اللفظ في ذلك المعنى الموضوع له. سنبحث عن الاستعمال. فإذن بحث الاستعمال يكون ماذا؟ متأخرا رتبة عن بحث الواضع. ما هو الاستعمال؟ الاستعمال هو إخبار معنى من المعاني في ذهن المخاطب باستعمال اللفظ الموضوع لذلك المعنى. باستعمال اللفظ الموضوع لذلك المعنى. باستعمال اللفظ الموضوع لذلك المعنى. فأنا عندي معنى من المعاني كالماء مثلا، أريد أن أخبر وأنقل هذا المعنى إلى ذهن السامع. كيف تتم عملية هذا النقل، إيصال هذا المعنى لذهن السامع؟ هنا إيصال هذا المعنى لذهن السامع ونقل ذهن السامع إلى معنى الماء تتم من خلال استعمال لفظ الماء الموضوع لهذا السائل المخصوص، لهذا المعنى المخصوص. فهنا ينتقل ذهن السامع إلى المعنى الموضوع له اللفظ بحكم العلاقة السببية القائمة بين اللفظ وبين المعنى. إذن الاستعمال هو إيصال معنى من المعاني وإخبار معنى من المعاني في ذهن السامع من خلال استعمال أو بواسطة اللفظ الموضوع لذلك المعنى بحكم العلاقة السببية القائمة بين اللفظ وبين المعنى. وعلى هذا ففي عملية الاستعمال يوجد لدينا مستعمل وهو اللفظ، اللفظ مستعمل في معنى معين، ولدينا مستعمل فيه وهو المعنى الموضوع له اللفظ، ولدينا استعمال. ما هو الاستعمال؟ هو إرادة إخبار وإيصال المعنى لذهن السامع من خلال ماذا؟ من خلال اللفظ الموضوع له المعنى بحكم العلاقة السببية. إذن في عملية الاستعمال لدينا ثلاثة مفردات. مفردة المستعمل وهو اللفظ، اللفظ مستعمل، ولدينا مستعمل فيه وهو المعنى الموضوع له اللفظ الذي استعملنا اللفظ فيه، ولدينا استعمال، استعمال هو إرادة، الإرادة الحاصلة عند المتكلم لإيصال وإخفار معنى من المعاني في ذهن ماذا؟ في ذهن السامع. وش قال؟ جميل. ولكن هنا سؤال، كيف تتحقق عملية الاستعمال؟ من الواضح أنه في عملية الاستعمال يوجد لدينا تصوران، أنه في عملية الاستعمال لدينا تصوران، التصور الأول هو تصور اللفظ، والتصور الثاني هو تصور المعنى، وتصورنا لللفظ في عملية الاستعمال يختلف عن تصورنا للمعنى، وذلك لأن الغرض الأساسي والمقصود الأهم لصاحب الاستعمال هو إخبار المعنى في ذهن السامع، هذا هو المقصود، المقصود من الاستعمال هو إيصال وإخبار معنى من المعاني في ذهن السامع، وهذا الإخبار، إخبار المعنى في ذهن السامع إنما يكون من خلال أداة معينة بواسطة آلة معينة، ما هي الآلة؟ هي اللفظ، فاللفظ أداة ووسيلة لإخبار وإيصال معنى من المعاني إلى ماذا؟ إلى ذهن السامع. وعلى هذا سوف يكون تصور اللفظ مقدمة وآلة وواسطة وطريق لماذا؟ لإخبار المعنى أو قل لتصور المعنى الذي هو الغرض الأساسي والمقصود الأهم. ولذا قال الأصوليون أن تصور اللفظ إنما يكون باللحاظ الآلي، وتصور المعنى، أن تصور اللفظ إنما يكون باللحاظ الآلي، مجرد آلة وواسطة نلحظ اللفظ باللحاظ الآلي، أما تصور المعنى فهو يكون بلحاظ استقلالي، وذلك أي أن تصور المعنى الذي هو الغرض الأساسي للمستعمل والمقصود الأهم له لما لم يكن، يا هو تصور المعنى لما لم يكن إلا بواسطة أداة وهي اللفظ، فسوف يكون تصور اللفظ مقدمة لتصور المعنى وآلة لتصور المعنى، ولذا كان لحاظه لحاظا ماذا؟ آليا اللفظ، والمعنى لحاظه استقلاليا، أنا مقصودي المعنى، أنا عندي هذا المعنى المعين أريد أن أوصله لذهن السامع، هذا المعنى الطريق الوحيد لإيصاله إلى ذهن المسامع هو من خلال ماذا؟ من خلال إتيان باللفظ الموضوع لهذا المعنى، فإتياني باللفظ الموضوع لهذا المعنى ليس هو مقصودي، وإنما هو وسيطة وواسطة وآلة لماذا؟ لتصور المعنى. ولذا كان تصوري لهذا اللفظ ولحاضي لهذا اللفظ لحاض آلي بما هو آلي وواسطة لتصور المعنى الذي هو اللحاض الاستقلالي هو مقصود الأهم. ومثاله أنه تارة لدينا نظر في المرآة وأخرى لدينا نظر إلى المرآة. ما هو الفرق بينهم؟ ما هو الفرق بين النظر في المرآة وبين النظر إلى المرآة؟ النظر في المرآة هنا لحاض آلي، أنا أنظر في المرآة بما هي آلي لرؤية ماذا؟ لرؤية صورتي فيها، لأجل ماذا؟ تعديل هندامي فيها. فهنا نظري في المرآة بما هي آلة، أما النظر إلى المرآة فهو لحاظ ماذا؟ لحاظ الاستقلالي، بالنظر الاستقلالي. مثال ذلك، أنا أريد أن أشتري مرآة فأذهب إلى السوق فأنظر إلى المرآة لكي أجدها هل تناسبني أو لا تناسبني من حيث حجمها، شكلها، صورتها، صخالتها وهكذا. فهنا نظري للمرآة ليس بما هي آلة انعكاس صورتي، كلا، وإنما نظري لها بما هي هي بالنظر الاستقلالي لكي أقتنع بها فأشتريها. كذلك نظرنا وتصورنا لللفظ بما هو آلة لإخبار وتصور المعنى. أما المعنى نفسه فلحاظنا له لحاظ استقلالي، لأنه هو المقصود من عملية الاستعمال، أن المقصود من عملية الاستعمال هو نقل ذهن السامع، نقل ذهن السامع إلى هذا المعنى. إذن هذا هو الاستعمال، وهذه هي كيفية الاستعمال. هنا قد يرد إشكال، قد يقال قال قلتم أن لحاظ اللفظ لحاظ آلي ولحاظ المعنى لحاظ استقلالي. نقول لكم كيف يكون الشيء ملحوظا باللحاظ الآلي بالتصور الآلي؟
لحاظ آلي
استقلالي. كيف يكون لحاظ الشيء لحاظا آليا ولحاظا استقلالي، لحاظا آليا تصورا آليا، ومع ذلك هو مغفول عنه وغايتنا هو المعنى؟ كيف يجتمع لحاظ الشيء والغفلة عن الشيء؟ يعني في عملية الاستعمال أصلا، وإن كنا نستعمل لفظ لكننا ماذا؟ لا ننظر إليه، ننظر إلى المعنى. فيقول لنا كيف لا تنظرون إليه تغفلون عنه ومع ذلك تتصورونه؟ فكيف يجتمع لحاظ الشيء والغفلة عن الشيء؟ يجيب المصنف ويقول عبارة أخرى، الإشكال يقول كيف يكون تصور اللفظ آلة، كيف يكون آلة وفي نفس الوقت يكون متصورا؟ الآلة لا تلاحظ، فكيف كان آلة وكان لا ماذا؟ كان متصورا. كيف اجتمع هذا الأمر؟ المصنف يقول الأمر واضح، لأن المراد من اللحاظ الآلي والتصور الآلي هو إثناء اللفظ في المعنى، بمعنى أننا نلحظ اللفظ بما هو مندك في معناه. فالنفس والذهن لا تلحظ الآلة بما هي آلة لوجود استقلالي للآلة، وإنما تلحظ الآلة بما هي مندكة في اللفظ بما هي مندكة في معناها. وبالتالي
يعني على العنوان
فاني المعنى، هو لعب على فاني المعنى. فهنا أنا لا ألحظ الآلة بما هي آلة مستقلة، كلا، حتى يزيد الإشكال، وإنما نلحظ اللفظ بما هو مندك في معنى. فلحاظ النفس لللفظ ليس بالقصد المباشر، ليس بالقصد المباشر لللفظ، ليس لحاظ مباشر لللفظ، وإنما النفس والذهن تلحظ اللفظ بما هو فان في معناه. وهذا لا غير فيه. خوش كان هنا ماكو غفلة، إنما لاحظنا اللفظ بما هو ماذا مندك في معناه. بعد ماكو اثنينية حتى شنو، حتى يكون واحد مقبول عنه بنفس الوقت يتصور مقصودنا الأساس شيء آخر. نتكلم نقول اللفظ مندك في معناه، فلحاظنا لللفظ بما هو مندك في معناه. على هذا فالإشكال غير واضح الأساس. وعلى هذا فإذا كان اللفظ مندكا في معناه وفانيا في معناه، قال جماعة من الأصوليين ومنهم صاحب الكفاية الأخند أنه لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين متباينين باستعمال واحد. لماذا؟ لأن عملية الاستعمال عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الاندكاك بين اللفظ والمعنى، واندكاك اللفظ بمعنى لا يمكن فيه ماذا؟ أن يكون في آن واحد مندكا في ماذا؟ في معنيين مختلفين استعملهما باستعمال واحد، لا يمكن ذلك عقلا، ما ممكن، لأن اللفظ لكي أستعمله بمعنى معناه أنه اندك فيه، فكيف أستعمل بمعنى الآخر؟ لابد أن يكون ماذا أيضا مندك فيه، والمعنى اللفظ الواحد لا يندك في معنيين ماذا مختلفين باستعمال واحد وفي آن واحد، ما ممكن ذلك. فاللفظ إذا كان فانيا في المعنى فلا يمكن أن يكون فانيا في معنى آخر بنفس هذا الاستعمال الأول، ممكن. إذن لا يمكن استعمال اللفظ ماذا في أكثر من معنى في آن واحد باستعمال واحد، هذا ممكن لأن الاستعمال عبارة عن انتكاك بين اللفظ والمعنى، فلكي أستعمله في المعنى الآخر لابد من حصول ماذا؟ انتكاك. وحصول الاندكاك بين اللفظ والمعنى الآخر لا يحصل في حالة ماذا؟ حصول الاندكاك بين اللفظ والمعنى الأول، لا بد من دوائر علاقة الاندكاك بين اللفظ والمعنى الأول كي تحصل عملية اندكاك بين اللفظ والمعنى الآخر. فإذن لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى في ماذا؟ في استعمال واحد وفي وقت واحد وفي آن واحد، ممكن. طب سؤال، قد يقال لكون مركبة من المعنيين، نأتي للمعنيين ونركب منهم ونستعمل جهما اللفظ، كيف إشكال في ذلك؟ نقول لا إشكال، ولكن بعضها خارج عن محل الكلام. لماذا؟ لأننا نقول أنه لا يمكن استعمال لفظ واحد في معنيين مستقلين مختلفين أحدهما يختلف عن الآخر، وفي عملية التركيب لا تبقى اثنينية، سوف ينتج من تركيب المعنيين معنى واحد، غاية الأمر أنه مركب، غاية الأمر أنه في أصل كان معنيين.
الماء
سائل. الماء سائل. أنا أستعمل اللفظ وأقصد منه ماذا؟ أقصد منه الماء. فاللفظ هو الماء مندفق في ماذا؟ في هذا السائل المخصوص. أما عندما أقول ماء وأقصد سائل، لا ما ما أقصد سائل أنا. فلكي أستعمل لفظ الماء في السائل مطلقا ليس في السائل المخصوص، لابد من حصول اندكاك بين لفظ الماء وبين هذا السائل. فأنا في آن واحد لا يمكن أن أقول ماء وأقصد به أيضا هذا الماء السائل وأيضا أقصد به هذا السائل مطلقا، ممكن طبقية طبعا يمكن طبقية. والماء هو السائل، الماء هو السائل. فلكي أستعمل لفظ في معنى آخر لابد من حصول اندكاك. ونقول هنا في عمل التركيب هذا المركب هو له معنى واحد، غاية الأمر أنه في أصله مركبان، فلا ضير في ذلك. وإنما الضير هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني معاني مستقلة، معاني متباينة في آن واحد، هذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو ممتنع، لأن الاستعمال عبارة عن الاندكاك، واللفظ لا يندك في معنيين مختلفين متباينين في استعمال واحد. فممكن أنا أستعمل لفظ الأسد وهم مقصودي الرجل الشجاع وهم مقصودي ماذا؟ الحيوان المختلف. ممكن، ممكن في آن واحد، ممكن يعني أطلق لفظ الأسد وهم مقصودي الرجل الشجاع وهم مقصودي ماذا؟ الحيوان المختلف. لفظ عبارة عن اندكاك، ولكي يحصل اندكاك لا بد من ماذا؟ من زوال العلاقة بين اللفظ والمعنى الأول، كي يحصل اندكاك بين اللفظ والمعنى الثاني. قال: ما هو الاستعمال بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما، بين من ومن؟ بين اللفظ والمعنى، علاقة، علاقة الأفكار المؤكدة، علاقة الوضع.
هاي تسمونها علاقة
لغوية؟ أي طبعا، علاقة الوضع علاقة لغوية، مو علاقة حقيقية تكون. فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك، عن ماذا؟ عن المعنى المعين لشخص آخر وتجعله يتصوره في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى، وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما، بين اللفظ والمعنى، ويسمى استخدامك اللفظ بقصد إخبار معناه في ذهن السامع استعمالا. فهذا هو تعريف الاستعمال، استخدام اللفظ بقصد إخبار معناه في ذهن السامع، هذا تعريف الاستعمال. ففيه ركيزتان: استخدام مع قصد ماذا؟ قصد الإخبار. فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا، يعني بلفظ لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه. أنا هذا النص مكتوب عندي لكن صحيح، لكي يعد ذهن غيره الانتقال إلى معنى، ويسمى اللفظ مستعملا والمعنى مستعملا فيه، وإرادة المستعمل إخبار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ إرادة استعمالية، اللي هو الاستعمال. ويحتاج كل استعمال، هذه شروط الاستعمال، إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى، تصور المستعمل لللفظ وللمعنى، غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآتي. وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي، فهما كالمرآة والصورة، فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها وكل نظرك إلى الصورة، كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه وكل نظرك إلى المعنى. هذه بالتجربة حين باع المرآة تكون غافية عن المرآة، كلنا فكرنا مدروج إلى الصورة، أما المرآة ما نشعر به، كذلك له نحن نلحظه وكل نظرنا للمعنى ونغفل عن ماذا؟ عن الله. فيأتي هذا الإشكال، كيف يكون نتصور اللفظ وفي نفس الوقت نحن غافلون عنه وماذا نظرنا للمعنى؟ فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، هل هذا إلا تناقض؟ هذا تناقض. أجابوك يا هم الأصوليون بأن لحاظ اللفظ المرآتي عبارة عن ماذا؟ إثناء لللفظ في المعنى، أي أنك تلحظه، لا هو اللفظ مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى، لحاظ لللفظ بنفس لحاظ المعنى بما هو مندك في المعنى، وهذا النحو من لحاظ شيء فانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عنه، كما في الصورة أنا ألحظ المرآة بما هي مندكة في الصورة فأغفل عن ما على المرآة. وعلى هذا، على شنو؟ أي بناء على انتكاك وفناء اللفظ في المعنى، وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله الشيخ محمد كاظم الآخوند الفراسان إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيه، وذلك لأن هذا يهوى استعمال اللفظ في معنيين يتطلب إفناء اللفظ في هذا المعنى الأول وفي ذاك المعنى الثاني، ولا يعقل إفناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد، لا ممكن شيء واحد لفظ واحد تفنيه في معنيين متباينين بنفس الآن وبنفس الوقت وفي استقرار العلوم. عقل الإنسان محدود، ما ممكن عقل الإنسان بنفس الوقت يفني ويدك هذا اللفظ بهذا المعنى وبنفس الوقت يدك نفس اللفظ في معنى آخر، وبل ممكن عقل الإنسان من يمكن يسوي هذا المعنى. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما معا وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المعنى المركب، كان الجواب أن هذا ممكن، ما في إشكال مولانا في هذا المعنى، ولكنه استعمال لللفظ في معنى واحد مو معنيين، لا في معنى واحد، لأنه بعمل التركيب أصبح المعنى ماذا؟ واحدا، ولم يبقى معنيين ماذا؟ مختلفين متباينين. فالامتثال والاستعمال لللفظ في المركب استعمال اللفظ في معنى واحد وليس في معاني متعددة. والمحال هو استعمال اللفظ في معاني متعينة في آن واحد. أما استعمال اللفظ في معنيين كانا ثم ركبا هذا ليس استعمال لفظ في معنيين وإنما استعمال لفظ في معنى واحد. الحق والمجرس والحمد لله رب العالمين.